صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، والذي قام باختصاره والتعليق عليه الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول سورة الفاتحة، قوله عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتجديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فيل بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتجديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وساب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق المعبد وبعير المعبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. اكتب عندك في الهامش: قال شيخ الإسلام: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. يقول: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. اكتب عندك: وفرق بين العبادة لله وبين إفراد العبادة لله. فالمراد شرعا إفراد الله بالعبادة، فالمراد شرعا إفراد الله بالعبادة. يقول الإمام: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله عز وجل، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول الصورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اكتب عندك: والنفي إذا جاء يحتمل ثلاثة وجوه، والنفي إذا جاء يحتمل ثلاثة وجوه مرتبة. الأول النفي، لا صلاة لا إيمان لا صوم إلى غير ذلك، يحمل على ثلاثة وجوه مرتبة. الوجه الأول نفي الشيء بعينه، نفي الشيء بعينه، إن لم نتمكن فالوجه الثاني نفي الشيء بعينه، إن لم نتمكن فالوجه الثاني نفي الصحة، إن لم نتمكن فالوجه الثالث وهو نفي الكمال، وهو نفي الكمال. أي نعم، نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. اكتب. والنفي الوارد في الحديث اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نفي الصحة. والنفي الوارد في الحديث نفي الصحة. ووجه ذلك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها إذا كان قادرا عليه. وجه ذلك، احنا قلنا أول حاجة النفي لما يجي لا صلاة لا إيمان لا صوم لا قيامة، قلنا له ثلاث احتمالات مرتبة. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه. طيب ما تمكننا، كلمة ما تمكننا يعني وجدنا الشيء موجود، يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب الرجل صلى خلف الصف، يبقى لا يمكن أن ننفي الشيء بعينه لأنه صلى. ننتقل إلى التي تليها وهو نفي الصحة. طيب وجدنا قرينة تحوله من نفي الصحة إلى نوع آخر وهو نفي الكمال، نفي الإيه؟ الكمال. يبقى نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الإيه؟ الكمال. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي هنا نفي الصحة. لما؟ لأن الإجماع منعقد على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها لمن كان قادرا عليها. على إيه؟ على قراءة الإيه؟ الفاتحة. طيب يقول وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مددني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كما هو واضح الحديث فيه دلالة صريحة على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فبدأها بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. يبقى الاستعانة بالله وسيلة للوصول إلى عبادة الله عز وجل. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. يعني يريد أن يقول كان ينبغي أن يقال إياك أعبد وإياك أستعين، أما نعبد هنا للجمع والقارئ للآية شخص واحد، فإن قيل للجمع فالداعي واحد، وإن كان للتعظيم فلا تناسب هذا المقام لأنه مقام ذل وخضوع لله. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض منهم، ولسيما إذا كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجله. وتوسط لهم بخير، ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل لهم إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله عز وجل. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اكتب عندك، واليقين هنا هو الموت. اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى إلهامنا ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعد بإلى كقوله تعالى واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعد باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا واجعلنا أهلا له. طيب اكتب عندك، والهداية تأتي على أربعة مراتب. المرتبة الأولى هداية كل مخلوق لما خلق له، النوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، النوع الثالث هداية التوفيق والثبات، النوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، النوع الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الثالث اللي هو الثبات والتوفيق. الرابع هداية أهل الجنة إلى منازلهم. هداية أهل الجنة إلى منازلهم. أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فينبغي للعبد أن يستحضر نوعين: الإرشاد والدلالة، والتوفيق والثبات. أن يستحضر نوعين: الإرشاد والدلالة، التوفيق والثبات. يعني حينما يقرأ أحدنا هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم يستحضر ويطلب من الله عز وجل أن يرشده ويدله على الحق وأن يوفقه ويثبته عليه حتى يلقاه. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل، وصفه باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. اكتب عندك. وهذا من اختلاف التنوع، وهذا من اختلاف التنوع، وهو ذكر العام ببعض أفراده، وهو ذكر العام ببعض أفراده. يقول: وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري، إسناده حسن صحيح والله أعلم. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، لأن كل واحد من أهل العلم ذكر هذا المعنى العام ببعض أفراده. يقول: وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالي: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة. معنى كلمة متلازمة أن يلزم من كل قول العمل بالقول الآخر. فإن قلنا كتاب الله يلزم منه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم منه سلوك طريق الشيخين أبي بكر وعمر، يلزم منهما اتباع الحق. أدي معنى كلمة متلازم، أي أن كل قول يلزم منه العمل بالقول الآخر. يقول: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله أي ابن مسعود قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة، وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ وهو متصف، هو اللي هو من؟ العبد المصلي. وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب ألا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. انتبهوا يا أخوانا، الإمام ابن كثير هنا ذكر وجها واحدا في هذه الآية، وفي الآية وجهين معتبرين، أعني بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الإمام ابن كثير ذكر هنا أي المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة المعينة على ذلك. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بوصف الإيمان الذي ثبت لهم ببعض الأعمال، وأمرهم بالإيمان بأمور أخرى غير الذي آمنوا بها. ها، اتفهمت الأول؟ طيب، يبقى يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه الآية أخوانا من أقوى الردود على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إيه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العطف يقتضي المغايرة، فالعمل غير الإيمان، فمعنى ذلك إن العمل خارج عن الإيمان، وهذا كلام باطل ساقط لا وزن له ولا قيمة، بل العمل من مسمى الإيمان، ومن قال أنه ليس من الإيمان فهو من أهل الإرجاء قولا واحدا، مبتدع ضال. طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وصفهم بالإيمان لأنهم فعلوا أشياء اقتضت أن يوصفوا بالإيمان، مضبوط؟ ثم قال لهم آمنوا بأمور أخرى غير الذي ثبت لهم الإيمان به. أو الثاني، وصفهم عز وجل بالإيمان لأنه صدرت منهم أعمال ثبت لهم بها وصف الإيمان كالنطق بالشهادتين وتصديق الأخبار. طيب، ثم قال آمنوا، أي أمرهم بأمور أخرى غير الذي ثبت لهم بها الإيمان، فدل على أن الأعمال من الإيمان وليست خارجة عن الإيمان. يقول: فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. لا، هيكون غير دقيق إلا إذا كان هذا من باب المراد شرعا، أما من باب الإخبار على حقيقتهم لا، لا ينطبق على كل أحد.
ثم أمرهم بالإيمان وأتيان بعض الأعمال التي تكمل
الإيمان. نعم، غير التي ثبت لهم بها الإيمان في الأول. وقال تعالى أمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه التوجهين، الوجه الذي ذكره الإمام والوجه الثاني نحن ذكرنا، هذا الذي أعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، اكتب عندك. ويجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأتي الإنسان ببعض القرآن غير الفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب. تاني، ويجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأتي الإنسان ببعض القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية وفي الثالثة من صلاة المغرب، لأن هنا الإمام رحمة الله عليه نسب هذا إلى الصديق، وحقيقة الأمر أنه ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره. فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أي استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، يبقى هنا هداية التوفيق والإيه والثبات. طبعا الله يبارك فيكم، يجب علينا وجوبا عينيا أن نستحضر هذه المعاني ونحن في صلاتنا، وإن شاء الله يعني الثقة بالله وحسن الظن بالله حاشا أن يتخلى عنا ربنا إذا أخلصنا في قراءتنا للفاتحة، خاصة في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم كما أرشدتنا إليه ووفقتنا إليه ثبتنا عليه حتى نلقاك عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. نعم، لا، هذا لا يتعارض، لأن القراءة ببعض الآيات بعد الأخرين في الصلاة الرباعية والثلاثية لا يلزم منه الإطالة. معايا؟ الذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وهذا كما تعلمون أعلى درجات التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما جاء مجملا في موضع فصل وبين في موضع آخر. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليه، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم، وما أوردناه أولى. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وإن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كلا منهما. خد بالك، معنى كلمة قراءة عمر على وجه التفسير ليس معنى ذلك أنه كان يقرأها في الصلاة، لا، ولكن كان إذا قرأها على القوم يوضح لهم المعنى المراد، وهذا هو المعتمد في القراءات الشاذة يقرأها القوم لبيان معاني بعض الآيات فيما بينهم. أما في الصلاة فيلتزمون بالقراءات السبعة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضل. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قالت: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا لهم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناء الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا، فسألته فأمر لها فأتتني، فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعله. هذه أخت عدي بن حاتم، هذه قصدي أخت حاتم الطائي، تقول لابن أخيها عدي: لقد فعل فعلة ما فعلها أبوك. لقد فعل، أين الفاعل؟ فعلها أبوك وهو حاتم الطائي. وهذه شهادة يعني من امرأة كانت ما زالت على الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعله. صوبها. فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، وإن قال: المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. رواه الترمذي، وقال: حسن غريب. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم، ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد من قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اكتب دلت هذه الآية على أن الترك فعل كما أن الفعل فعل، مفهومة؟ طيب الترك فعل كما أن الفعل فعل من أول السطر. وقال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى. طيب يعني أنا بحاول وأرجو ألا تضيق الصدور، كلما جالت في خاطري معلومة وإن كنت تعلموها أود أن أكتبها حتى إذا أردت أن تقرأ تجد المعلومات عندك حاضرة. فالله يبارك فيكم، إن كان ربنا سبحانه وتعالى من عليكم والمعلومات أصبحت حاضرة فأرجو أن تتسع الصدور لغيركم. اكتب عندك. وأسماء الله عز وجل الحسنى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. وأسماء الله عز وجل الحسنى دلت على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوته، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليهم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، يعني لم يقل غير الذين غضبت عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اكتب عندك الفرق بين عامون ويعمهون. عامون عمى البصر، يعمهون عمى البصيرة وهي القلب. الفرق بين عامون عمى البصر، يعمهون عمى البصيرة والقلب. يقول إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوه من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتدون على بدعتهم بمتشابه القرآن، بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليه. وهذا حال أهل الضلال والغي. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في المتشابه، وهو الذي لا يعلم معناه من لفظه أن يرد إلى المحكم. ومعتقد أهل السنة والجماعة في المتشابه، وهو الذي لا يعلم معناه من لفظه، ولو كتبت وهو الذي لا يعلم معناه من لفظه بين جملة وضعت قبلها شرطة وبعدها شرطة بحيث تكون جملة اعتراضية، أو وضعتها بين قوس لكي تكون موضحة، يبقى جزاك الله خير. ومعتقد أهل السنة والجماعة في المتشابه وهو الذي لا يعلم معناه من لفظه أنه يرد إلى المحكم. واتباع المتشابه دون رده إلى المحكم مسلك من في قلوبهم زيغ. واتباع المتشابه دون رده إلى المحكم مسلك من في قلوبهم زيغ، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حدة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال آمين بالقصر أيضا، ومعناها اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حسن حديث حسن. وروي عن علي وابن مسعود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد: يرتد بها المسجد والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا مسألة بسيطة، وهي قوله في الأحاديث: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المعتمد أن الذنوب هنا الصغائر، وهي التي تكفر بالحسنات الماحية، تكفر بالحسنات الماحية، وده الأصل. ولكن هذا لا يمنع أن يوجد بعض الكبائر تكفر بالحسنات المحي، لأن الأصل عندنا أن صغائر الذنوب تكفر بالحسنات المحي، أما الكبائر فيلزم منها التوبة النصوح، خاصة إذا كان لحق آدمي يرد الحقوق إلى أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأصل قال: ويوجد بعض الذنوب أو بعض الحسنات المحية تكفر كبائر الذنوب لما قام في قلب عاملها من تعظيم المولى عز وجل والمحبة والخوف والخشوع والخضوع له. أنتم معايا في المعلومة دي قبل ما أجيب الدليل؟ عن الأصل معايا، ودي مهمة جدا، لأن بهذا الكلام ستقضي على شبهة المرجئة في حديث البطاقة، واخد بالك؟ في حديث البطاقة. يبقى العبد، لذلك إحنا كما نعلم جميعا إن الأعمال الصالحة تتفاوت عند الله باعتبار العامل أم لا تتفاوت؟ تتفاوت، كما قال ابن القيم: رب رجلين في صلاة واحدة بجوار بعضهما خلف إمام واحد ما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، لما قام في قلب أحدهما من المتابعة والتعظيم والخوف من الله عز وجل. كذلك يبقى الأصل إن الذنوب والصغائر تكفرها الحسنات الماحية، والكبائر التوبة النصوح، ولكن ممكن يأتي العبد بأعمال صالحة قام في قلبه من الإخلاص والمحبة لله والخضوع وحسن الظن والثقة ما يجعلها تكفر كبائر الذنوب. الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهم بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. حديث ثاني عند الإمام أحمد وسنده صحيح: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. طب الفرار من الزحف حكمه إيه؟ لا، عاوز تخصيص، ها؟ من السبع الموبقات، مظبوط، اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها والفرار من الزحف. فهذا الفرار من الزحف وهو من السبع الموبقات كفر بماذا؟ بالذكر، بالحسنات المحية، ولكن هذا خروجا عن الأصل، ويحتف به من القرائن بحال قائله ما يجعله أعظم درجة عند الله ويكفر الكبائر. لا، دي لمن سمع الفاتحة من أحد يقول تيمنا به، معايا يا أخوانا؟ طيب، نعم، أي حديث؟ من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. نعم، ما هو المرجئة يقولون إن البطاقة اللي هي قول لا إله إلا الله فقط، واخد بالك، ولم يأتي بذكر ولا بأعمال ولا بغير ذلك، فقولهم مردود، لأنه لابد من العمل المتمثل في الاستغفار والذكر والعمل. وإحنا قلنا قبل ذلك الذي يصدر من اللسان أمران: الأول والثاني الأعمال باللسان. يبقى قول اللسان بيجمع بين الأمرين، بين قول إله اللي هو ركن، وبين بقية الأعمال الذي متعلقها بإيه؟ باللسان. انتبهوا يا أخوان، ده الصواب، خطأ مخالف للهدي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. نعم، حق والله المستعان. حاضر يا أخوانا، دي أمور أمور واضحة. أخونا جزاه الله خير بينبه على بعض الأشياء التي نقع فيها ما يليق، وهي أننا نتعدل بعد أن يفرغ الإمام من قول ولا الضالين، نتعدل بقول آمين قبل أن يبدأ بها الإمام. والصواب أن الإمام عند آمين يرتد إليه نفسه، ثم يشرع في قول عند الضالين يرتد إليه نفسه ثم يقول أمين، نقول مع الإمام حتى يوافق قولنا قول الملائكة، فيغفر لنا ربنا عز وجل ما تقدم من ذنوبنا. نرجو نراعي نرجو أن نراعي هذا. نعم.
هل شكل الأصل حضرتك ذكرت في كل الأحاديث اللي فيها غفران الذنوب كمثلا من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفر الذنوب وإن كان
لا لحظة واحدة. الأصل الذي ذكرناه هذا في كل صغائر الذنوب كويس، حتى في الحد من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الصغائر الصغير. أما الكبائر تحتاج إلى توبة أو نص صحيح صريح معايا. يعني لو أن إنسانا مثلا فعل كيت وكيت وكيت ودي من الكبائر الذنوب، نريد نصا يدل على أن هذه الكبائر غفرت بهذه الأعمال الصالحة، ما فيش يبقى نرجع للأصل. لأن احنا قلنا أن بعض الأعمال الصالحة كلام شيخ الإسلام على العموم، ثم استشهد شيخ الإسلام بحديث. طيب هل من الممكن أن نطبق هذا الحديث على أعيان القوم؟ أبدا يستحيل. ليه؟ لأن هذا بين العبد وبين ربي. فين؟ والله ما أذكر، ولكن أتيت لك بالدليل، ولكن صحيح إن شئت أتيك بإيه بمصدرها لأنها مش موجودة أمامي. نعم. ما هو الأصل إحنا عرفنا الملائكة أمنت منين، ده غيب تأمين الملائكة مع تأمين الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا العلامة أن نعرف تأمين الملائكة وتأمين الإمام. الملائكة تؤمن إذا أمن الإمام. معي أخي الفضل؟ تؤمن إذا أمن الإمام. نعم. أتكلم ومحدش يزعل؟ ولا اسكت وزي ما احنا ماشيين؟ بصوا يا مشايخ، احنا قلنا ايه الاصل عندنا؟ ان صغائر الذنوب تكفر بايه؟ بالحسنة المحية اللي هي الاعمال الصالحة. الدليل اللي هو الجمعة الى الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هنا الشارع الحكيم علق تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر بشرطين أن تجتنب الكبائر. طيب من عندي نصوص أخرى جاء فيها إطلاق تكفير الذنوب دون هذا القيد. العلماء قالوا إيه؟ إن هذه الأشياء اللي هي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن بشرط اجتناب الكبائر، دي الأشياء دي. أما بقية النصوص من قال لا إله إلا الله إلى ومن دخل السوق وقال كذا إلى غير ذلك ومن سبح إلى غير ذلك، دي مطلقة بدون قيد. وهنا ما ينفعش نحمل المطلق على المقيد. ليه؟ لأن احنا خدنا في الأصول يوم زمان إن حملان المطلق على المقيد لابد أن يكون اتحاد الحكم والإيه والسبب، والكلام ده مش موجود هنا. يبقى هذه تظل على إطلاقها ودي تذكر على إيه؟ على قيدها. شيخ الإسلام رحمه الله باستقرائه للنصوص وجد أنه من الممكن أن توجد بعض الحسنات الماحية تكفر بعض الكبائر، وجد دليل على ذلك. هل لنا أن نعترض على ذلك؟ هو ده وضحت. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضله. بالمناسبة في بعض الكتب منسوبة لأهل العلم، حاصل هذه الكتب أنه وجدوا أو رووا لكل صورة أحاديث تدل على فضله، وهذا الكلام غير صحيح. وليس معنى ذلك أن الصورة التي لم يذكر لها فضل ليست بفاضلة، بل هي من قرآن من القرآن وكلام الله عز وجل في غاية الحسن وفي غاية الكمال والجلال. ولكن أردنا أن ننبه على ذلك لأن بعض الناس مولع بمثل هذه الأمور. وحقيقة الأمر أن الحديث الذي روى فيها حديث مكذوب وحاصله أن القوم أن رجل تتبع رواية الحديث في إن هو في كل صورة فضل بدأ يتتبع من حدثك من حدثك من حدثك وظل في هذا سنين حتى وصل إلى قوم قالوا من حدثك بحديث فضائل القرآن؟ قال هذا الرجل. فدخل عليه فقال له من الذي حدثك بحديث كذا وكذا وكذا؟ قال لا أحد. قال ومن الذي حملك على هذا؟ قال وجدت الناس أعرضوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم في القرآن. يبقى أصل الحديث ماله هي مكذوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا في كل الصور ذكر ما ورد في فضلها أي في فضل سورة البقرة. طبعا ركزوا معايا فضائل الصور المعني بذلك. طبعا الصورة صورة معنوة ولا محسوس؟ طب ركزوا ثاني بالراحة كده القرآن كله الذي بين أيدينا معنوي ولا محسوس؟ معنوي كلام. طب اللي قدامنا ده يا عم ده حبر على ورق مضبوط. يبقى حينما يقول فضل الصورة المراد بذلك الصورة في حد ذاتها فاضلة ولكن ما يترتب عليها من ثواب وعلو منزلة هذا لمن قرأها وعمل بما فيها قولا واحدا. لمن قرأها إيه؟ وعمل بما فيها. أما قراءة فقط يعني يأخذ أجر القراءة الذي ورد به النص كما سوف يأتينا. أما أن يقول مثلا تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان تظلان عن صاحبهما في أرض المحشر لا هذا باتفاق أن يقرأ ويعمل بما فيها كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه أسمع فيه سورة البقرة. وروى النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنامة وأن سنام القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي ومن قرأها في بيته من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح وابن مردوية. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد. بعث أي في الجهاد في سبيل الله أو استكشاف أمر الأعداء. فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا أي من أصغرهم فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وصورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظه رواية الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عندهم إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجال الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجال الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنططأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ماذا؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري، ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إهاما ثم هو مرسل، والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. طبعا هنا الصواب والذي وردت به النصوص أن تقرأ السورة في البيت من قارئ. قارئ معنى قارئ يعني رجل حي يقرأ، وليست الآلات، وإن كان يستأنس بقراءة الآلات ولكنها على خلاف الأصل، ألا فانتبهوا إلى ذلك. وكما تعلمون إن الإنسان فينا إن كان حاذقا للتلاوة متقنا لها يستطيع أن يقرأ سورة البقرة لا تتجاوز نصف ساعة. صحيح شغلاء ولا يمكن أقل من ذلك؟ نصف ساعة تقريبا، نصف إلى خمسة، نصف خمسة على أقصى تقدير. فهذا لا يمنع أن تقسم الصورة عليك وعلى ذريتك، تقرأ في البيت كل ليلة، يحفظ الله عز وجل البيت من الشيطان ومن ذريته. فضل شيخ. طيب
لابد شيخنا أن تأتي متواصلة، ولا لو قطعها أحد فنعرف ما
لا بأس بذلك، الأمر واسع إن شاء الله. نعم، وانت وراك يا ياسر، انت قاعد فاضي، ترك شغلك اقرا. روى الامام احمد عن بريده قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله. البطله اللي هم السحره. ثم سكت ساعه ثم قال: تعلموا سوره البقره وآل عمران فانهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك. يبقى بناء على ذلك فيه عمل، فيه عمل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والدا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسبنا هذا؟ فيقول فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. طبعا المعني بذلك القراءة والعمل. ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحدان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. رواه أحمد ومسلم. الزهروان المنيرون والغاية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفى المتضامة، والبطل الصحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحادان عن صاحبهما. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. روى أبو عبيد عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب وقد رواه أبو عبيدة عن سيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وروى أبو عبيدة عن سيد بن جبير في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرف ويونس. وقال مجاهد هي السبع الطوال، وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمر من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت فيه عليه سورة البقرة. وروى ابن مردوية عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، وينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.